الله وكفى وسلام على الهادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الصلاه، ما جاء في المسح على الخفين. وحدثني عن مالك عن نافع، ونافع كما قلنا هو اثبت الناس في ابن عمر وعدل بن دينار، انهما اخبراه ان عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قدم الكوفه على سعد بن ابي وقاص وهو اميرها. قدم الكوفه على سعد بن ابي وقاص وهو اميرها، فراه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك، فقال له سعد: سل اباك اذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي ان يسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن ذلك، حتى قدم سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسألها عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان، يا حالة كونهما على الطهارة، وهذا طبعا شرط أصيل لجواز المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة: قال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: إن جاء أحدنا من الغائط. فقال عمر بن الخطاب: نعم، وإن جاء أحدنا من الغائط، وإن جاء أحدكم من الغائط. هنا فيها أمور: الأمر الأول هو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قدم الكوفة وكان عليها سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه. فيه هنا لما يقول فأنكر عليه يعني راجعه، في مراجعة المفضول للفاضل. سعد بن أبي وقاص هو من العشرة المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، فليريني أحدكم من خالي. ففيها مراجعة المفضول للفاضل عندما يرى شيئا ينكره، لا سيما بأن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان أثريا، وعبد الله بن عمر بن الخطاب هو من السبع المكثرين عن النبي رضي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يعلم بالمسح على الخفين في الحضر، ولذلك روى عن ما جاء عن مالك انه لا عدم المسح فيها كما بينا قبل ذلك. فابن عمر يتعجب لانه سعد بن ابي وقاص صار اميرا لها فصار مستوطنا، فاذا كانه يمسح وهو في الحضر فانكر، فذهب اليه فراجعه. فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه أراد أن يقيم عليه الحجة في هذا الباب، قال له: سل أباك، يعني أبوك يفعل ما أفعله أو أبوك يوافقني. هذه مسألة أخرى، كيف عرف سعد بذلك؟ إما أن نقول بأنه ما كان في مجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان معا في المجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم المسألة، فعلم سعد أن عمر قد تعلم المسألة، أو أنه راجعه فيها أو تكلم فيها في مسألة المسح. لذلك قال له: سل أباك إذا قدمت عليه، يعني أنت الآن أبوك أمير المؤمنين وأنت تعلم أنه الأعلم، فارجع إليه فسله فسترى أنه سيوافقك في ذلك. قال: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال له سعد لما قدم: أسألت أباك؟ إما أن نقول أنه وثق فيما قاله سعد، لأن سعد ليس بالهين، سعد من عشر مبشرين بالجنة، وسعد سعد بن أبي وقاص يعني له الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بكلامه وعمل به دون أن يراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أنه غفل عن المسألة، لكن غفلته عن المسألة بعيد، لأن الصحابة الكرام هؤلاء لهم همة أرقى تصل بهم إلى السماء، وهذه الهمة التي كانت لهم هم بفضل من ربنا ونعمة حملوا لنا الشريعة، هم الذين بهم حفظ الله الدين، فلذلك هؤلاء القوم وهم خير الناس الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات لا يغفلون عن مثل هذه المسائل، لا سيما أن شغف طالب العلم لما يجهل مسألة يهفو قلبه إليها ويسعى سعيا حثيثا إلى تحصيلها. لذلك فعبد الله بن عمر بن الخطاب لم يكن قد غفل عنها، لكن نقول أنه قنع بكلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. لما جاء سعد أراد أن يؤكد على ابن عمر هذه المسألة، قال: أسألت أباك؟ قال: لا. فسأل عبد الله عمر، حينها سأل عبد الله عمر بن الخطاب فقال: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان، يعني حالة كونهما على الطهارة. فبين الشرط الأصيل لجواز المسح وهو أن يدخلهما على الطهارة، والمعنى أنه يتوضأ وضوءا كاملا أولا ثم يدخلهما على الطهارة، وقلنا هذا أصله كان تصريحا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه عندما قال: فأهويت إلى خفيه فأخلعهما ليغسل رجله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما طاهرتين يعني على الطهارة. نعم. ثم قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: وإن جاء أحدنا من الغائط، هذا تثبيتا في الأمر وتقريرا له على طهارة الحدث دون طهارة الفضيلة. يعني هو كأن ابن عمر يقول له نعم يمسح إن كان الوضوء الثاني أو الثالث أو وضوء السنة المستحب، على أساس أن المرء لو كان على الطهارة المستحب له أن يعيد الطهارة، لأن الله جل في علاه ماذا قال؟ قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال هذه يعني يتساهل في الوضوء الذي فضيلة دون الفريضة. وهذا الذي أول يعني حدا ببعض العلماء أن يؤول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، حديث علي بن أبي طالب. يعني بعض العلماء أراد وجه ذلك بأنه أول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، قال كانت في نافلة، كانت في طهارة نافلة، يعني هو الأصل على طهارة ففعل ذلك على النافلة، فيتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها. وهذا فهم ابن عمر، لذلك أراد أن يؤكد، قال: وإن جاء أحدنا من الغائط، يعني صارت هي طهارة الفريضة، قال: وإن جاء أحدكم من الغائط، يعني طهارة الفريضة. ولأن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كان على إيش؟ على الفريضة، لأن المغيرة بن شعبة قال إن سلم أتى سباطة قوم، وحديث حذيفة نفس الأمر، فقضى حاجته، فلما جاءه بالماء وقص علينا أنه أنزل يديه أو أخرج يديه فتوضأ، فلما توضأ جاء المغيرة قال: فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح على الخفين. فأكد له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كأنه قال نعم عن طهارة الحدث، نعم طهارة الفريضة. مسألة أخرى في هذا الباب: ومن تيمم ثم لبس خفيه، فقد قال أسبق في بعض الكتب، قال: إن لبس خفيه قبل أن يصلي كان له أن يمسح على الخفين، وإن لبسهما بعد أن صلى لم يمسح عليهما. وقال سحنون: لا يمسح عليهما، وإن لبسهما قبل الصلاة. حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم معناه، وجه قول أسبق أنه لبس خفيه بطهارة يستبيح بها الصلاة. هذه المسألة لنعلم أين هي، يعني أصل النزاع فيها. إذا قلنا تيمم ولبس الخف ثم بعد ذلك وجد الماء، لما وجد الماء أراد أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يجد الماء ولو لعشر سنين، لكن قال: فإن وجد الماء فليمسه بشرته، إن وجد الماء فليمسه بشرته. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا وجد الماء الآن، هو كان قد لبس الخفين بعدما تيمم، فهل يمسح على الخفين أم وجوبا لابد أن يخلع الخفين ويغسل؟ هذه هي صورة المسألة. مفهوم؟ طب أصل النزاع هنا، تعالى الملكية كما بينا لكم قول الملكية في هذا الباب، أصل النزاع في هذه المسألة هل التيمم مبيح أم هو رفع الحدث؟ هذه أصل المسألة. فمن قال بأن التيمم مبيح قال وجب أن يغسل رجليه، سواء بقى في تفصيل صلى أو لم يصلى، على ما قال ابن الماجشون وأسبق، أنا أقول أصلا لو كان مبيحا وجب عليه أن يغسل رجليه، لأن الطهارة هنا طهارة حكمية. لو كان مبيحا الطهارة تكون طهارة حكمية لا طهارة حقيقية. مفهوم؟ وإن قلنا هو رافع، هذا على مدين الله به، وهو الصحيح الراجح عند أقوال المحققين أنه رافع للحدث. لما؟ أولا أنه بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. والأمر الثاني قال النبي: الصعيد الطيب طهور، طهور أمتي، يبقى إذن رافع للحدث وليس مبيحا. فهل إذا قلنا رافع للحدث ومسح ولبس الخفين هل يمسح؟ نعم، صحيح أنه يمسح في هذا الباب. طبعا المشهور من قول الإمام مالك أن مدة المسح غير مقدرة، وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله تفصيلية. والحق بأن الراجح الصحيح في مدة المسح هو التفريق بين المقيم والمسافر. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، شوف هنا فضل الصحابة وفضل معرفة الصحابة لأقدار بعضهم البعض، قالت عائشة لما سألوها عن التوقيت قالت: اسألوا علي بن أبي طالب، كان كثير الملازمة مع النبي في السفر فهو يعلم. فلما سئل علي بن أبي طالب قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح يعني يوم وليلة للمسافر وثلاث أيام بلياليهن ليوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. الفوائد المستنبطة: جواز مراجعة المفضول للفاضل كما فعل عبد الله بن عمر هنا عندنا هكذا، جواز مراجعة المفضول للفاضل كما فعل عبد الله بن عمر مع سعد بن أبي وقاص. الإحالة على الأعلم إذا تعلقت العبادة بشرط، فإن انتفى إذا توفر شرط صحت العبادة، وإذا انتفى الشرط بطلت العبادة. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث. وإذا إلى الأسئلة، أسأل الأسئلة كلها سواء داخل الدرس أو خارج الدرس. أنت خلاص خلصت مع الأخ الأستاذ المبعوث المرسل، أرسلت له الكلام ما فهمتوش خلاص، ممكن تسيب الدكتور يتصرف معاه. ما هو الدكتور أصلا هو دكتور يعني مع التخصص بتاعه عنده مستشفى، صح؟ فجعله يفهم. أعطي شوف وري الدكتور إيش قال. حفظك ربي يا أبا عبد الرحمن رضي الله عنك. طبعا أريد أسئلة بس مش. نفسيا
لا المشكلة إن اللي بيسأل لا يعلم الضابط، يعني هو بيسأل حضرتك مفتي أم داعية، فهو لو يعلم الضابط
شفت ممتاز ممتاز. ما قلت لك يعني أنت داخل أنت داخل
ده واحد تاني
واحد تاني. ايوه من عادات السلف. المشكله الكبيره اوتينا من الجهل، اوتينا من الجهل، يعني حتى انت لا تفقه الفرق بين الداعي وبين العالم. ماذا نقول لك؟ قل له انت لا تفقه، يبقى كان اولى بك ان تقول اني جاهل فعلموني. فاصناف الناس
ائتنا بالضبط واحكم علي.
لا 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 هو خلاص هو بيستفسر الان ولا بينتقد ايضا.
هو اصلا كتب غلط، يعني
هو مش فاهم اي شيء. هو يا شيخ مش فاهم اي شيء، هذا ماشي في شارع الكورنيش، ده تاتي له بشمسيه يجلس. انا اقول الناس اربعه: جاهل عالم يعلم انه عالم، وعالم لا يعلم انه عالم، وجاهل يعلم انه جاهل، وجاهل لا يعلم انه جاهل. لا يمكن ان يخلو الناس من هذه الاربعه، ما فيش خامس. عالم يعلم انه عالم، هذا اتقن الناس علما لابد من الرجوع اليه، وهذا من الراسخين الذين قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر، لابد يطلب العلم عند الراسخين. فمثل ذلك يعض عليه بالنواجذ وارجع إليه وجوبا ولابد من الإحالة. يعني لو في ديانة كل من يعلم أنه الأعلم والموجود فيه لابد أن يعيد أن يحيل عليه. هذا الأول. الثاني عالم لا يعلم أنه عالم، يتورع ويقول اخفوني وأنا ما أريد. طب خلاص هذا بينك وبين ربك، لكن الناس أحوج ما تكون إليك. اطلع الآن بقى وعلم الناس، لأن الناس في حاجة ماسة بسبب التخبطات الداهية من سبب الطوائف المملة من غلو وجفو، وكل واحد لابس ثوب وبيقول لك هذا ثوبي، أنا 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 ابن جلالة وطلع الثنائي. وطبعا خلاص دائرة الشرع هي التي تبين أن الحق هنا أو الحق هنا. فالغرض المقصود يكون هذا العالم، نقول له اخرج وقلبك أنت هذبه بينك وبين ربك، اعتني بنفسك وبإخلاصك وبصدقك، لكن ما حملك الله أمانة وجب عليك أن تؤديها. نعم. والثالث جاهل، يعلم أنه جاهل، هذا جاهل فارفقوا به وعلموه. هذا اللي هو جاهل، جاهل بسيط، هذا فارفقوا به وعلموه. ده هذا نعم الغرس. كان الإمام ابن عباس يأتي بهؤلاء ويقول بكم أكرم. أما قال أنس، الحديث في الإسناد فيه كلام، قال أن يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم الكلام؟ الرابع بقى هذا هو أم الدواهي، وهذا العام الذي نعيش معهم في هذا الباب، جاهل لا يعلم أنه جاهل، وهذا الذي خرب الدنيا بأسرها واختربت الدنيا من به، لا سيما إذا كان عنده بعض الثقافة. ولذلك الإمام ابن تيمية قال أضاع الدنيا أربعة أنصاف. ده بقى هذا عنده نصف علم. شوف نصف العلم دوت ماذا حدث؟ استجلب على نفسه الدعاء ولو كان من الصحابة. حديث الشجة، حديث الشجة سنده في ضعف لكن فيه طرق أثبتت صحته. حديث الشجة، الرجل قام جنبا وهو مشجوش، يعني في 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 فيه شجة فتحة جرح في رأسه، أراد أن يغتسل. لما يغتسل؟ ليصلي، الجنابة تمنع من الصلاة، لسه متكلمين هو الآن في التنبيه على الطهارة. فأراد أن يغتسل من أجل أن يصلي، لكن الرجل مجروح والماء إذا جاء على الجرح يؤدي إلى قتله. فقام فقال لهم ماذا أفعل، إني جنب وأريد الصلاة. هم عندهم شطر علم، شوف نصف العلم ماذا يفعل في الناس، زي ما باشمهندس عندهم شطر علم. فمن شطر العلم هذا قاموا فقالوا له الله يقول وإن كنتم جنبا فإن قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، صح؟ قال فإن لم تجدوا ماء وأنت هنا واجد للماء. لم يعلموا أن فقدان الماء ممكن يكون حقيقة وممكن يكون حكما. عندي بئر ماء وعلي أسد، من يعني ما الذي سيغتسل؟ الغضنفر هو الذي سيأتي من أجل أن يغتسل، ما يستطيع. يبقى إذن هو فاقد الماء ولا مش فاقد؟ فاقد حكما مش حقيقة. فهو هو الرجل مريض، جرحه يقتله، فيكون هو فاقد الماء، لكن قالوا له ما بد اغتسل، اغتسل فمات. هل النبي يعني قال عندهم شطر علم وسكت عنهم؟ قال قتلوا قتلهم الله. فشوف مش جهل فقط، ده أنصاف علم ضيع الأمة. ولذلك قلنا المصيبة التي أودت بالأمة للدواهي أن أنه يتصدر من لا يكون أهلا للتصدر علميا. وكما قلت ما أحد يقول طب العالم هذا، طب في حد زكاه؟ طب وأنت عندك عايز عالم يزكي؟ طب العالم بقى اللي عايز يزكي ده مين اللي زكاه هو؟ واللي زكاه التاني اتزكى منين؟ طب تعال نشوفه أثره العلمي. هو ده وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. ولذلك قلت العالم كالمرأة الحامل. يعني ايه كالمرأة الحامل؟ يا دكتور انت طبعا الحمد لله مش تخصص، لان انا اقول بان الدكتور المتخصص دكتور نساء مخروم من خير المروءه، ما ينفع حقا. هذه يعني بعض العلماء يقول بذلك، يقول بان هذه المهنه يعني مما ما يجعله كفؤا للمرأة. نعم. فالان اما اقول المرأة الحامل،
الحامل تقدم
ولا ودائما تظهر ولا ما تظهر؟ يعني هل تستطيع ان تخفي نفسها؟ يبقى نفس الامر، العالم علمه يظهره يتقدم، تراه ان تكلم في علم كان بحرا يستطيع ان يتقن، وتاخذ كلامه وتنظر فيه الى كلام العلماء، فان وجدته موافقا علمت انه من العلماء. هذا الذي اردت ان ابينه للاخ المبعوث كفاله. احسن الله اليك، تفضل. الاسئله، فانت بقى شوفه بيقرأ من هنا بيقرأ من هنا. الاسئله بس نريد تحذف بقى عند الموبايل الاخر، كان لابد تجهزه بتاعك انت. الاسئله عشان ما تضيعش علينا، الرجل هذا يقول بتحذف.
مفيش حاجه
شيخ، ان كنت جاهلا فاسكت. ده بيقسم بالله، بيقسم بالله. فضل شيخ هات الاسئله.
يقول هل الدخان حرام ام مكروه؟
لا الدخان حرام. طب انا وزن الكراهه، وش الكراهه هذه؟ الدخان اصلا يفسد المال. الان علبه السجاير اعرف ان هي غاليه الثمن، صح؟ صح ولا يفسد المال؟ والنهي عن فساد المال في اصول الدين، وايضا يفسد الصحه وهذا الاعظم. والامر الثالث تعالى نضعه في اي بوتقه، هو في الطيبات ولا في الخبائث؟
الاثنين.
الله تعالى وصف انه يحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات طبيا. وفي طبيبه راجعتني في ذلك وهي كانت نبيله الراي يعني، قالت لي لا الكلام ده مش صحيح، انا قلت انه اكثر سرطان الرئه من الدخان، فقالت لي لا هي، لكن الحمد لله هي اصلا ولاده ونسا.
طب تكلمني.
لا مش لا اكيد هي الطبيبه ففي ثقافه طبيه، لكن انا اعلم يعني متقن، طبيب متقن متخصص باب السرطان، وقال نعم لا هي تؤدي، فالمتخصص يقدم. فهي شوف هنا هي اصلا تفسد البدن كليات الذي لا تملكه انت، وايضا تفسد المال، فهي حرام محرم. والله ابا عبد الرحمن ده صحيح. نعم
الناس ردت حقك كتير،
كيف
الناس ردت،
الناس هؤلاء نبلاء افاضل، بس احنا بنحاول نخلي الاخوه تقف عند الحد عشان ما يهدموش، لانه انا لو تركت واحد يتجرأ ما ممكن اتغافل وانتهى الموضوع، انا مالي ومال هذا، انا طالع انا لي هدف في حياتي، والله لو الدنيا باسرها في جانب وانا في الجانب هذا اغرد وحدي سابقى حتى ينتهي هدفي واموت انتهي واترك دول. لكن ليش انا لا اترك امثال هؤلاء واضرب عليهم من حديد؟ لان هؤلاء الطوائف خلاص بيضيعوا الدنيا كلها، ضيعوا هم ضيعونا، هيضيعوا الدنيا تاني والدين تاني بهذه الطريقه، بالطرق على العلماء واسقاط هيبه العلماء واسقاط العلماء واسقاط العلماء، امر مركوز مرتكز عليه وامر مرغوب فيه، لانه انت تريد تضيع الامه اجعلها على جهل، اسقط علماء، انت تريد تضيع امه اسقط علماء، فلا تعطوا الفرصة لذلك لأحد أنه يعمل ده. هيبة العلماء لازم ترجع تاني، احترام وتوقير العلماء لازم يرجع تاني. اللي بيحدث دلوقتي ان كل واحد طالع على الفيسبوك وماخد اللاب وبتاعه، وبتاع انا ابن الدبوسي، والتاني يقول لك انا ابو فلان الاثري، وهم ما يعرفون شيء، ما درسوا حتى ما ماتوا لطلب العلم ساعة، كلها بقى اطلاعات وتوثيق وقص ولصق، وهذا الكلام طبعا يعرفه طالب علم يعرف هذا الباب، وهذا سيضيع الامه. يبقى انت كده خلطت الحابل بالنابل، فلا بد ان تنجلي شمس العالم حتى يعلم الناس من ياخذون عنه دين الله جل في علاه، لانه قوامع الزنا القران والسنه. ان ضيعنا علماء القران والسنه من سيبقى لنا؟ من اجل ذلك انا بجلد على امثال هؤلاء واستغفر الله، انا الحده لابد تخرج هنا الان، بابها لازم يخرج. نعم.
يقول الطلاق وقت الحيض يقع؟
الطلاق وقت الحيض فيه خلاف في العلماء، جماهير اهل العلم يرون ان الطلاق في الحيض يقع، واصل واساس المساله في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله ان ابن عمر طلق امراته حائضا، فغضب النبي وتمعر وجهه وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها فتطهر فتحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، هذه العدة التي أمر الله طلق فيها، فحسبها تطليق. ابن عمر نفسه قال في التصريح وحسبها علي تطليق. لأخذ الأقوى من ذلك، جاء رجل لابن عمر قال يا ابن عمر الطلقة الثالثة طلقت امرأتي، هنا اعتبين منه بينونة إيش؟ بينونة كبرى، اعتبين منه بينونة كبرى، قال يعني هذه الطلقة الثالثة وطلقتها في الحيض، قال وما أفعل لك وإن كنت قد ركبت الحموقة بانت منك امرأتك، والراوي اعلم بما روى، ده صاحب القصه بقى ابن عمر هو الان. فالطلاق في الحيض يقع على الراجح الصحيح.
يقول حكم التركه والميراث اذا كان اخذها علم بمصدرها على الحرام، مثلا الابن يعرف مصدر مال ابي.
الجماهير يقولون انه لا ياخذ المال ما دام علم انه المصدر على الحرام، وانا ادين الله بانه ياخذ المال، ياخذه وحل له والغنم له والغرم على ابيه، واختلفت الايدي فصح التعاطي، لأن الدرهم الجنيه هذا ليس حرام لنفسه، هو حرام ليش؟ لفعله، ممكن يكون أخذه من الربا، ممكن يكون من معاملة فيها تحايل، فيها غش في هذا الباب، يبقى حرام لغيره ليس لذاته، فلذلك هنا ينفع فيها تطبيق قاعدة اختلاف الأيدي تؤدي إلى اختلاف الأحكام.
يقول ما هو سر الله الذي أعطاه الله لكل البشر ولا يعلمه البشر؟
حبك الله أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن أنا داخل في أحاجي، الروح هو مش هيفهمها، الروح هي السر العظيم الذي في الانسان كله، هو يعلم ما فيه ولا يعرف عنها شيء ولا يفهم فيها شيء. يسالونك عن الروح يقول الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. ومش انا لا اقاسمك في المسابقه. هذا مش سؤال، مش سؤال علمي.
سؤال مسابقه.
نقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق لزوجها المتوفى؟
نعم، يجوز للمرأة أن تصدق عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية.
ويقول هل يجوز الأم أن تتصدق لابنتها؟
نعم يجوز.
يقول شيخنا: ما الفرق بين قضاء الله وقدره وحظ الإنسان من الدنيا؟ مثلا الفقر، وهذا أمر شائع وكثيرا، هل هو قضاء الله وقدره خلقهم فقراء أم حظهم من الدنيا؟
يعني هو ايش الفرق بين القضاء والقدر والحظ؟ انا حسبتك تريد تعرف ما الفرق بين القضاء والقدر، لانه فيها اقوال 3. طب جيد، الذي تقول بذلك اذا وجد المرء على الفقر يبقى الله قدر عليه الفقر. هناك حديث يحل لك الاشكال، حديث اسناد ضعيف لكن المعنى صحيح، بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ان من عبادي من لا ينفعه الا الفقر، يبقى قدر عليه ايش؟ قدر عليه الفقر. طيب، ولو اغنيته لفسد حاله، وان من عبادي من لا ينفعه الا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله. لكن لازم تفهم شيء، فقر أو غنى ما من واحد منهما إلا ويكتفي. المعنى أن الفقير له رزق لابد أن يأتيه، لكن لا يوسع عليه فيه، لكن الرزق موجود، موجود، لأن وعد الله لا يتخلف. أنا وأنت نعتقد اعتقادا تاما بأن الله إذا قال في الكتاب شيئا فهو إيش؟ صدق. وإذا وعد لابد أن يفي، لأن الله قادر على كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون.
يقول: هل يجوز جمع صلاة العصر بعد صلاة الجمعة للمسافر؟ البعض يقول:
هل يجوز إيش؟
جمع صلاة العصر بعد صلاة الجمعة للمسافر. البعض يقول: إذا كان يوم جمعة لا يجوز.
نعم، ممتاز. والحق أن الخلاف الفقهي وارد بين العلماء، هناك وجهان في الشافعية أيضا في هذا الباب، بأنه الجمعة لا تجمع مع العصر. لما؟ لأن الجمعة ليست ظهرا، والجمع جاء على إيش؟ على الظهر مع العصر، لا الجمعة. وهناك حوالي يعني فروقات كثيرة جدا بين الجمعة وبين الظهر، لذلك قالوا لا تجمع، لأن الجمعة ليست ظهرا فلا تجمع مع العصر. أنا أدين الله بهذا القول. والقول الآخر في المذاهب قالوا بأن الجمعة تجمع مع العصر، أن الجمعة بدل من الظهر، والبدل يأخذ حكم المبدل، والأحوط ألا يفعل، لأنه لم يرد أن سلم جمع بين الجمعة وبين العصر، إلا ما كان مسافرا فعرف فسقطت الجمعة فكانت ظهرا عصر. مفهوم الكلام الذي يقوله؟
يعني من نام عصر الجمعة صلاة الظهر هنا يجمع مع
العصر. نعم، ده صحيح.
يقول: هل التيمم مبيح أم رافع؟
الحق أن التيمم رافع للحدث، لقول النبي: طهور أمتي، الصعيد طيب طول أمتي، ولو لعشر سنين ما لم يرد الماء.
يقول شيخنا: هل يجوز وضع العلم في غير أهلي؟
أعوذ بالله، تضيع. إذا وضعنا العلم في غير أهلي أضعناه، ووضع العلم في غير أهلي يضيع. ولذلك خلي بالك، مجالس العلم تنفر، تمشي أصحاب الدعايات، لأنه لا يصبر على التأصيل والتفصيل والكلام على خلاف العلماء، وأيضا الكلام على الانحراف العقدي أو الثبات العقدي، لا يصبر عليه إلا من حباه الله يعني ديانة يريد حقا الدين والعلم في هذا الباب. وأما الإمام مالك فقد قال قولا، هذا الإمام العلم، الإمام مالك قال: أيها يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث. قالوا: وكيف تضيعه يا إمام؟ قال: أن تجعله في غير أهله. لما جاء الرجل قال لمالك في مسألة، نظر إليه مالك فتركه ومشى. ما هذا ليس بكبر، مالك أشد الناس تواضعا، لكن كيف يترك الرجل هكذا ولا يجيبه؟ حتى الرجل ما سكت. شوفها كمان بقى إيه، هذه اسمها البجاحة على العلماء، والبجاحة على العلماء تجر الويلات على صاحب البجاحة. قال له: ألا تجيبني؟ فالإمام مالك سكت عنه. قال له: انتظر لجام الله في النار، والتجم الجام النار يوم القيامة، لأن النبي قال: من كتم علما الجام الله به الجام إيش؟ من نار. فابتسم الإمام مالك، وخلاص بقى الجاهل وصل لدرجة بيحجه الآن، فأراد أن يرد عليه جهله. قال: يا هذا، اذهب فأتيني من يعقل ما أقول، ثم حدثني بعد ذلك عن اللجام. اللجام ليس موضعها، ليه؟ لأن مهما أفتيك لن تفهم، فاللجام إن أنا أكتمه عن من يفهمه، فهمت؟ ولذلك الإمام الأعمش، وده الحمد لله أنهم ما قتلوه في هذا الأمر، كان يمشي في الأسواق فالتف حوله: من هذا الأعمش؟ الأعمش. فقالوا له: الأعمش من أعمش؟ فبعضهم قال: هذا محدث. طب حدثنا في الأسواق. وحدثنا فقال انا اقلد الخنازير اللؤلؤ. شوف الكلمه ليست بلينه، خد بذلك يعني، لكن هو يعرف ذلك. لما جاء الامام الشافعي الى مصر، طبعا بقى هنا الشحناء اللي حصل بقى، الاخ اخونا الفاضل والامثال هؤلاء يعني، فدخلوا على الشافعي. في رجل كان ملكيا كان بيقول كنت اقوم الليل ادعو ان الله يقبض الشافعي، ده طول الليل بيصلي فقط ان ربنا يموت الشافعي، اللهم اقبض الشافعي لا يندثر علم مالك. طب ما هو بقي الشافعي وبقي مالك وبقي العلم، ما هو انت ما اوديت ايه؟ انت اوديت نفسك الى التردي. فهنا ده جهل يعني، هذا الجهل في هذا الباب. الحامل على ذلك يكون ايش؟ الحامل على ذلك يكون ايش؟ الحسد. فقالوا للشافعي، فالشافعي لما قال ذلك فقالوا تألف الناس، يعني تألف الناس. قال لا والله. ثم قال أأنثر الدرر وسط صارحة النعم. الذي لا يعرف الفرق بين الملح وبين اللؤلؤ لا يستحق أن يأتي، لابد أن يعرف الفرق بينهما حتى. ولذلك أنا قلت طالب العلم إذا أراد الله به خيرا علمه كيف يفرق بين العالم وبين غيره. عندك العالم والداعي وشبيه العالم، هذه أم المصائب التي تضع تأتي على طالب العلم. إن لم يكن متقنا في التفريق سيبقى هكذا. يعني أنا كنت في أول الطلب أدعو الله أن يرزقني بالرسخ دائما، وتنوعت شيوخي ولله الحمد من مشارق الأرض ومغاربها، فضل الرف حتى الهند والسند فضل. كان عرفت كيف هذه؟ أنا دائما أقولها، هذه من كان من شيخ عندي اسمه عبد الكريم شفيع، نتعلم منه الأصول، هذا هندي. وشيخ آخر اسمه شيخ محفوظ الرحمن، هذا في الهند وباكستان. يعني الحمد لله أنا ذهبنا للماريباري، ويعني ما من شيخ في مكان إلا ومن الله علينا بالتعلم عليه، ولله الحمد والمنة. تفضل شيخ.
يقول شيخنا ما حكم التبني إذا علم الشخص أنه متبنى؟
التغني تغني إيش؟ التبني أعوذ بالله، ما يجوز التبني، حرام في الإسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، لا لا لا، ما يجوز التبني، حرام التبني في الإسلام، حرام.
إذا علم شيخ بذلك ماذا؟
إذا مش فاهم،
هو الشخص شيخ متبنى وهو
عالم ذلك، يقول للرجل الذي تبناه اتق الله بغير اسمي.
يقول ما الحكم في امرأة التي لا تعطي حق زوجها الشرعي بحجة أنها بقت لا تريد هذا الشيء إلا كل فترة طويلة؟
الله يكرمها، يضعها على الرف ويقبل رأسها ويطعمها ويسقيها ويتجوز ثلاثة غيرها، لا يتوقف، يعني بتزوج في نفس الليلة ثلاثة غيرها، ويفتح الله عليه. وفي المسلمات غنية ولله الحمد والمنة.
يقول شيخنا ما تفسير فأما الإنسان إذا ما ابتدأ في سورة الفجر ربه فأكرمه ونعمه
الآيتين ورا بعض؟
إيش بقى اللي عنده؟
فيريد تفسيرهم.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقضى عليه رزقه فيقول ربي. هذا الذي ينظر بعين عوراء، عندما يعطى منها يرضى وعندما يمنع يسخط، وهذه من صفات المنافقين. وعلى المرء أن يكيف نفسه أنه على نعمة أو على بلية، فهو على قدر الله فيرضى بقدر الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالأصل في ذلك أن المرء لابد أن يتقلم بين هذا وذاك ليظهر صدق العبودية حين النعمة وحين البلية. عمر الخطاب يقول لا أعبأ أصبحت على نعمة أم أصبحت على بلية، في كل عبادة فلا بد أن أؤديها. نعم.
تقول شيخنا أنا أبي طلق أمي وأنا ثيب، ويأتوني الخطاب وأبي يرفض لأنه يعاند أمي ولا يقبل أن أتزوج ولا يساعدني بمصروف ولا يساعدني بأي شيء.
تسقط ولايته. لو عندك أخ يزوجك، لو عندك عم يزوجك، عقدوا العزم جميعا ألا تزوجي من أجل محاباة الأب، عالم يزوجك أو وكيل أو ولي الأمر، وكيل ولي الأمر هو المأذون، والناس اللي هو وكلهم ولي الأمر بهذه المسائل يزوجك، يكون وليا لك ويزوجك. احنا طبعا خلي بالك عندنا توقيت، احنا خدنا الدرس يعني، احنا المساء مش ساعة فتوى، فاهم؟ وانت ما شاء الله عندك رحرحة في الباب وقلبك فاتح جدا، وانا اصلا ما متعب، فاهم ازاي؟ فده احنا كان في درس قبل ذلك.
سؤال اخير،
المهم تخير يعني، انا اقصد عشان انت ما تسرح يعني، فاهم؟ تفضل.
يقول هل تسقط الجمعة على حراس الحدود والجيش؟
نعم تسقط الجمعة عليهم، والمسألة اللي أنا أعلمه إنه ده مش استمرار، ده فيه اسمها ما اسمها شفتات ولا إيه؟ يعني بيتغيروا، مش هو زيد اللي واقف على طول زيد، ده الشمس تاكل زيد، ده بيغير زيد وعبيد وعمير، صح ولا لا؟ فاليوم اللي زيد موجود فيه نعم تسقط عنه الجمعة، واليوم اللي بيأتي فيه عبيد يبقى زيد بيصلي إيه؟ بيصلي الجمعة، ما يقولش ما لا يقول هو في بيتي أنا حرس، ما سقطت عنه الجمعة. مفهوم الكلام؟ عند حالة كونه يحرس سقطت عنه الجمعة، يصليها ظهرا. ماشي؟ ولأن هذه من الأعذار المسقطة حقا. ودي مقاصد الشريعة، دلالة على رحابة الشريعة عندنا ومقاصد الشريعة. انتهت الأسئلة؟ طيب.
في أسئلة بس حضرتك بقى وقت تاني.
في سؤالين.
طيب، هاتهم بسرعة.
البحر
والقمر. بسرعة. البحر
والقمر فيما نمشي.
البحر فتن. والقمر في عز.
البحر بكل حالاته؟
أغلبه بيكون فتن، أغلبه بيكون فتن.
يفترق
قال أريد، قال فتنة رجل في أهلي وماله تكفر الصلاة والصيام؟ قال لا، لست عن هذا أسأل، بل عن الفتن التي تموج كموج البحر، مشكلة، لكنها قد تكون فيها نجاة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، لكن رؤيا الأنبياء حق، هذه تختلف. انهم كانوا على ايش؟ على على السفن كالاسره. نعم،
يعني هي الفتن على التعرض ولا على
يتعرض لفتن، لابد يتجنبه ان شاء الله ما يفتن الا اذا غرق، دي مشكله تانية. او الاخ هو ده فيه اهو اسمه صبري مش عارف، بيقول لي هل انت مدخلي؟ لا انا ولا مخرجي،
ده ولا واحد خالص،
ده ولا مدخلي ولا مخرجي يا حبيبي، ولا سروري ولا حزيني، والله ولا انتم فاهمين حاجه ولا عارفين اي شيء، وضعت الامه بسبب هذا الهبل اللي احنا فيه، لا انتم عارفين الطوائف ولا عارفين اصولهم ولا عارفين اصول المذاهب وتتكلم في هذا الباب، ما هذا تضييع، ما هو هيضيعوا الامه بهذه الطريقه. اتفضل يا شيخ. السؤال الثاني، قلنا القمر هذا فيه ممكن يكون فيه علم ايضا، لو راه متكاملا يرزق علم.
ده هو تفسير الصلاة في المسجد في المنام، أنها تصلي في المسجد، وما معنى يوم الجمعة في المنام؟
هذه خيام ساعة وفي عز، أنا سيد الأيام، لست من طويل الأحلام عشان ما ندخل ما تفتحش على البابات. لا لا خلاص، ما محمد أصلا كل أسبوع جاب لنا رؤية، فلازم هو ما رأى في الأسئلة إلا الرؤية، الدكتور ما رأى إلا الرؤية. جزاه الله خير. طيب ننتهي على كده، انا اسف جدا، احنا كان في درس قبلها. جزاكم الله عنا خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم.